رهيم يوميا في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية مفصلة معك دائما نبيل شوفانة.
شكرا محمد. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الرئيسان الفرنسي والأمريكي ناقشا تعزيز قوة الدفاع الأوروبية بضمان التكامل مع حلف شمال الأطلسي، وفلورنس بارلي طلبت من زملائها في الناتو عدم التخوف من خطط الاتحاد الدفاعية. قادة أوروبا يودعون أنجيلا ميركل بالتصفيق وقوفا في آخر قمة للمستشارة في بروكسل. ميركل قلقة على مستقبل الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة والأوروبيون يجددون من باريس دعوتهم إيران إلى العودة سريعا إلى المحادثات النووية. ومحادثة بين بينيت وبوتين في سوتشي الروسية محورها سوريا ومحاربة الإرهاب، وموجة إدانات بعد تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين ضمن مسار إعادة الدفء للعلاقات بين باريس وواشنطن. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية بحث الجهود التي يتعين بذلها من أجل تعزيز الدفاع في أوروبا وفق ما أعلن البيت الأبيض. تفاصيل مكثفة مع مراسلنا من واشنطن هشام ملحم.
أجرى الرئيس جوزيف بايدن اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله الجهود التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الساحل الأفريقية، ومن أجل تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما بحثا أيضا مساعي تقوية الدفاع المشترك عن أوروبا، وفي الوقت ذاته الحفاظ على التكامل العسكري مع حلف شمال الأطلسي. وسوف يلتقي الرئيس بايدن بالرئيس ماكرون خلال قمة مجموعة الـ20 في إيطاليا نهاية الشهر الجاري. جاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى لقاء الرئيس ماكرون في وقت لاحق من الشهر الجاري في روما، حيث سيواصلان البحث في المجالات الكثيرة المتصلة بالتعاون الفرنسي الأمريكي ولتعزيز المصالح والقيم المشتركة. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن ناقش مع الرئيس الفرنسي الزيارة التي ستقوم بها نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى باريس في نوفمبر المقبل، واعتبرها فرصة أساسية لتعزيز التعاون الأمريكي الفرنسي حول مجموعة من التحديات الدولية. وسوف تشارك نائبة الرئيس هاريس في مؤتمر باريس السنوي الرابع للسلام، كما ستشارك في مؤتمر آخر في العاصمة الفرنسية حول ليبيا. وسوف تلتقي هاريس بالرئيس ماكرون لمناقشة مجموعة قضايا من بينها فيروس كورونا والتغيير البيئي والوضع في أفريقيا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
بيان الرئاسة الأمريكية أشار إلى أن الرئيس الأمريكي تطلع إلى لقاء الرئيس ماكرون في وقت لاحق من الشهر الحالي في روما. محمد دعويس وهو خبير بالسياسات الأمريكية من واشنطن تحدث لإذاعتنا عن اضطرار بايدن للموافقة على المقترحات الفرنسية لتعزيز الدفاعات الأوروبية.
الرئيس الأمريكي بايدن كان مضطرا أن يوافق على موضوع الدفاع الأوروبي، خاصة بعد الأزمات التي تعرضت لها العلاقة. جعل من المفروض على الطرفان أن يعيدوا الأمور على ما كانت عليه، لأن الأخطار ما زالت تحدق. الخطر الموجود على فرنسا مثلا موجود على أوروبا وأمريكا كذلك، وقيام فرنسا بمحاولة الدفاع عن كل العالم في منطقة الصحراء، منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، هو يعني ليس تصرفا فرديا ولكن تصرفا نيابة عن كل هذه الدول. وكذلك الخطأ الذي حدث بموضوع الأوكوس مثلا كان أنا برأيي تصرف فردي أضعف الرأي بايدن، واضطر أن يوافق على ما عرضته فرنسا، مع العلم أن الذي أخطأ ليس فرنسا في هذا الموضوع، ولكن الذي أخطأ هو الإدارة الأمريكية. المكالمة كانت جيدة وبداية من الممكن أن تكون بداية لإعادة الأمور إلى طبيعتها وإلى تقوية التحالف الأوروبي الأمريكي.
محمد داويس الخبير بالسياسات الأمريكية. قبل هذا الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي، ماكرون صفق ومعه القادة الأوروبيون وقوفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل في قمة الاتحاد 7 بعد 100 والأخيرة لميركل قبل اعتزالها السياسة. سليمان ياسين يضعنا في ضوء ما جرى في هذه القمة الاستثنائية.
إن قمة الدول 27 بدون أنجيلا أشبه بروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل. هكذا صرح شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في خطاب تكريم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شاركت في آخر قمة للقادة الأوروبيين قبل اعتزالها السياسة. قمة هي 107 في مشوار سياسي حافل استمر 16 سنة تركت خلاله ميركل بصمة كبيرة إقليميا ودوليا. وفي هذه القمة عبر رؤساء الدول والحكومات الأوروبية عن امتنانهم لأنجيلا ميركل لما قدمته للاتحاد الأوروبي، كما أشادوا بحنكتها السياسية وحكمتها في تسيير الأزمات والخلافات. وخلال فترة حكمها أظهرت المستشارة المحافظة براعة في الإدارة البراغماتية سمحت لها بالتوصل إلى التسويات الضرورية للحفاظ على وحدة الاتحاد حيال ملفات عدة أبرزها أزمة المهاجرين والديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي. وحتى في قمة الوداع بقيت ميركل وفية لخطها بحيث أطلقت تحذيرا لأوروبا مبدية قلقها حيال قدرة القارة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومسألة الهجرة.
الخبير بشؤون الاتحاد الأوروبي طارق وهبي تحدث لإذاعتنا عن قلق أوروبي دائما ما يسبق تداول الاستشارية في ألمانيا، نستمع إليه.
دائما عندما كان يغادر المستشار الألماني كان يسأل كيف ستكون العلاقة مع المستشار القادم. أنا باعتقادي هناك ما يسمى يعني نوع من استمرارية الحكم، وهذه الاستمرارية هي استمرارية نهج واضح ما بين فرنسا وألمانيا بقيادة الاتحاد نحو ما يسمى نوع من ديمقراطية أكثر. الهدف الرئيسي هو أن يكون الأوروبي مستوى دخله عالي وهو يتمتع باقتصاد يستطيع أن يصل به إلى، بمعنى أن يكون هناك رخاء اقتصادي داخل أوروبا. المشكلة الكبرى هي السياسات الخارجية للاتحاد التي لا يتفق عليها جميع الدول.
طارق وهبي الخبير بشؤون الاتحاد الأوروبي. في بروكسل دائما وبينما انطلقت أعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو، كان هنالك اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبي حيث تم الحديث عن تطوير مسائل الأمن والدفاع الأوروبيين. كما قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي نصحت زملائها في حلف الأطلسي بأن لا يتخوفوا من الخطط الدفاعية للاتحاد، قائلة إن الولايات المتحدة ستستفيد وأن أي قدرات أوروبية يترتب عليها تعزيز الحلف على ضفتي الأطلسي. هنا في باريس وبعد اجتماع رباعي حول إيران، ضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي ونظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. طلبت فرنسا من إيران كبح نشاطاتها النووية والعودة إلى المحادثات على الفور. الخارجية الفرنسية قالت إن الأنشطة الإيرانية أصبحت ذات خطورة غير مسبوقة. إنها 7:08 بتوقيت باريس، أنتم بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في خبر ورد منتصف هذه الليلة، أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة مسيرة في سوريا. وفي شأن سوري، فإن الجولة 6 من أعمال اللجنة الدستورية انتهت بعدم تحقيق أي نتائج وعدم حتى تحديد موعد جديد للجولة المقبلة، ما شكل خيبة للمبعوث الأممي جيربي درسون. وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بين إسرائيل وبلاده مصالح مشتركة في الشأن السوري، لافتا إلى وجود نقاط تماس بين موسكو وتل أبيب في الشأن السوري لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب. مراسلنا من موسكو مراد أحمد.
وصف الكريملين اللقاء بأنه كان إيجابيا خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وكان بوتين قد اعتبر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال متواضعا رغم ارتفاع حجم التبادل التجاري بواقع 50% خلال الشهور الماضية. ووفق مصادر دبلوماسية بحث الجانبان الوجود الإيراني في سوريا وأزمة الاتفاق النووي الإيراني إضافة لملفات التعاون الثنائي. كما بحث بوتين مع ضيفه الإسرائيلي ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو وواشنطن بمشاركة تل أبيب على مستوى مجالس الأمن القومي للتوصل لخطة عمل ترضي كافة الأطراف في تسوية الأزمة السورية وملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعتقد خبراء الروس أن تحسن العلاقات بين موسكو وتل أبيب يتطلب إيقاف أو تقليص الغارات الإسرائيلية على سوريا والتي أصبحت تطال المواقع السورية بالإضافة للمواقع الإيرانية، وتطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
بدوره وصف بنت الرئيس الروسي بالصديق القريب جدا والحقيقي لإسرائيل. وفي إسرائيل صنفت السلطات 6 فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان وحتى وزارة الخارجية الأمريكية التي تساءلت عن أسس هذه التصنيفات التي اتبعتها تل أبيب. التفاصيل تحدثت عنها في فقرة مباشر مع مراسلتنا من القدس شروق أسعد، وكانت تجيب على سؤال محمد بوشيبة.
كان قرار مفاجئ بالنسبة لكثير من الفلسطينيين في المجتمع بالنسبة لهذه المؤسسات. هي 6 مؤسسات حقوقية مدنية تعمل في المجتمع الفلسطيني منذ أكثر من 30 عاما. هي جزء من مجموعة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالقضايا الحقوقية، قضايا الأسرى، الأطفال، الزراعة، المرأة. وبالتالي كان هناك مفاجأة، هذه المؤسسات التي لا علاقة لها بقضايا سياسية وتعمل تحديدا المجتمع أن يكون تصنيفها بمؤسسات إرهابية. فلنقل أن هذه المؤسسات لابد أن نشير هي مؤسسة الضمير، بكر إذان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اتحاد العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان للبحوث. وبالتالي هذه مؤسسات من أسمائها تستطيع أن تلمس مؤسسات مجتمع مدني. الخطورة تكمن بأن هذا اعتداء إسرائيلي على حرية وعلى طبيعة عمل المجتمع المدني في فلسطين، وكأن هناك محاولة لتدمير هذه المؤسسات بعد كل الجمود والدمار الحاصل في مرافق أخرى في الحياة الفلسطينية وحتى في مجمل المسار السياسي.
وفي إسرائيل وبعد 9 أيام من الإضراب عن الطعام، علق معتقلو الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية إضرابهم بعد أن توصلوا لاتفاق مع مصلحة السجون ليتم التراجع عن الخطوات التي اتخذتها ضمن جداول زمنية متفق عليها. وفي لبنان، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن إسرائيل ليست حرة في بدء التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين. مع تصاعد القتال في شمال إثيوبيا، عبر متحدثون أمميون عن قلقهم في ظل تقارير تشير إلى سقوط جرحى مدنيين بعد غارات جوية شنتها القوات الإثيوبية. وقبل قليل أعلنت الأمم المتحدة أن الضربة الجوية الأخيرة للحكومة الإثيوبية عطلت رحلة دعم إنساني للأمم المتحدة التي علقت رحلتيها الأسبوعيتين إلى تيغراي لموظفيها في المجال الإنساني. ليس بعيدا عن أثيوبيا، في الجارة جنوب السودان، أطلقت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في جوبا، أطلقت نداء بخصوص أكثر من 2 مليون طفل يواجهون خطر العنف والاستغلال والإهمال نتيجة الظروف التي خلفتها الفيضانات. أكثر من 51% من الأطفال حياتهم في خطر. مراسلنا خالد جبريل.
يقول راما هانشراج المدير القطري في جوبا إن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى خدمات عاجلة. الكثير منهم يحتاجون بالفعل إلى علاج سوء التغذية والخدمات الطبية، وكذا اللاجئون الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتبر ضعف الخدمات الصحية من الأسباب الرئيسية للأزمة، بالإضافة إلى الصدمات المتعددة بما في ذلك الأثر الجانبية للجائحة كوفيد-19. خالد جبريل، جوبا، مونتي كارلو الدولية.
في شأن إنساني منفصل، اتهمت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، اتهمت المجلس العسكري الحاكم في البلاد بحشد 10,000 من قواته والأسلحة الثقيلة في شمال البلاد، وأعربت عن خشيتها من فظائع جماعية هناك. قبل أسابيع من مؤتمر الأطراف المناخي الذي سيعقد في غلاسكو أوائل الشهر المقبل، تقرير استخباراتي أمريكي رسم صورة قاتمة لمستقبل كوكب الأرض. هجيرة بن عدة.
جاء في التقرير أن توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم بسبب خلافات ستحدث بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، محذرا من أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية. التقرير أشار أيضا إلى أنه في أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس، يزداد خطر حدوث نزاع النزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030، لافتا إلى أن معظم البلدان ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة. كما حذر التقرير من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون مصدرا آخر للنزاع.
الكثيرون ينظرون إلى هذا المؤتمر على أنه الفرصة الأخيرة لتفادي العواقب الأكثر كارثية. في خبر اقتصادي نختم به هذه النشرة، أكدت صحيفة ليزيكو الاقتصادية أن الصندوق الاستثماري إنكيوتيل الذراع المالي للمخابرات المركزية الأمريكية CIA سيساهم بحصة كبيرة في شركة بروفيسي الناشئة الفرنسية، وهو ما يمثل سابقة في فرنسا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيسان الفرنسي والأمريكي ناقشا تعزيز قوة الدفاع الأوروبية بضمان التكامل مع حلف الناتو. قادة أوروبا يودعون أنجيلا ميركل بالتصفيق وقوفا في آخر قمة للمستشارة في بروكسل. ميركل قلقة على مستقبل التكتل. محادثات بين بنت وبوتين في سوتشي الروسية محورها سوريا ومحاربة الإرهاب. وموجة إدانات بعد تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية. عودة إليكم رضا ومحمد.
شكرا لك نبيلة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا